الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يقول إن السبيل الوحيد لدفع عجلة الاتفاق النووي يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني. طهران تصف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بالمشبوهة، وتشير إلى ضلوع أصابع خارجية في الحادث. والقوات اليابانية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي إن السبيل الوحيد للدفع بعجلة الاتفاق النووي للأمام يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني. واعتبر عراقشي خلال الجولة الجديدة من مباحثاته السياسية مع الأمين العام للخارجية اليونانية ديميريس أن عودة أمريكا دون قيد أو شرط للاتفاق النووي وإلغاء الحظر تماما بأنه يمثل شرطا أساسيا للتنفيذ التام لالتزامات إيران بالاتفاق، مؤكدا أن تقليص إيران لالتزاماتها النووية يتطابق مع محتوى الاتفاق النووي، وجاء ردا على عدم تنفيذ أمريكا وأوروبا لالتزاماتهما. وجهت 32 منظمة أمريكية رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت فيها أن الولايات المتحدة هي الجهة الأولى التي انسحبت من الاتفاق النووي، وعليها العودة للاتفاق على الأقل بالتزامن مع إيران. وطالبت المنظمات التي تضم بينها منظمة اللوبي الصهيوني جي ستريت بايدن على العمل فوراً بوعوده بالانضمام إلى خطة العمل المشتركة الشاملة أو الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي يعد واحدا من أهم الوعود التي قطعها خلال الدعاية الانتخابية. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالمشبوه، مشيرا إلى وجود أصابع خارجية في الحادث كالكيان الصهيوني، بدليل أن هذه العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها. وقال خطيبزادة في لقاء متلفز أن أمريكا اخترقت السيادة العراقية، وأن الحكومة العراقية هي التي تقرر من قام بالهجمات على أراضيها وليس أمريكا، مشيرا إلى مطالبة إيران العراق بالبحث عمن يقوم بهذه العمليات. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق، وشدد البيت الأبيض على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتمام من صواريخ أطلقت على القاعدة، مشيرا إلى أن استخدام أنظمة دفاعية خاصة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب. أطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم صاروخا باليستيا على شركة أرامكو بالعمق السعودي. وقال المتحدث للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح من طراز قدس 2، وأصاب هدفه بدقة. مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز. تأتي هذه العملية بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة نوع قاصف K2 استهدفت هدفا مهما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيطة. وحول أهمية هذا الاستهداف ودلالاته نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة أنصار الله إبراهيم العبيدي.
يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. هم لم يتركوا مسألة التصعيد العسكري، وقد بلغت عمليات الردع السادسة، عملية الردع السادسة. هم هناك عنجهية كبيرة جدا لهذا العدو الذي هو عبارة عن أداة للأمريكي والصهيوني في المنطقة. السعودية التي ما زالت تصعد بما يتعلق بغاراتها الجوية على بلدنا اليمني في مقادمة الحصار على بلدنا اليمني، اليوم على طول البلد اليمني وعرضه لا توجد مشتقات نفطية، والناس أصبحوا في منازلهم يفتدرون إلى أقل الخدمات. المستشفيات الآن الكثير منها يخرج عن تسليم خدمة مهمة جدا وضرورية فيما يتعلق بغرف العمليات وغرف العناية المركزة. هناك مضخات المياه توقفت بشكل كامل جدا، وهناك كارثة كبيرة جدا نتوقع أن تحصل في البلد اليمني بسبب تصعيد العدو، بسبب ما يتعلق بحصاره البلد اليمني. ولذلك بالتالي لن يبقى إلا أن يكون هناك استهداف جديد لمنشآته، ومنها منشأة شركة أرامكو في جدة. وهذه العملية كانت عملية دقيقة جدا. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حاسري يؤكد بأن عملية استهداف شركة أرامكو حققت إصابتها بشكل دقيق وبفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هؤلاء لن يتركوا تصعيدهم على بلد اليمني واستمرار الغارات وأيضا الحصار وتفاقم الوضع الاقتصادي إلا بأن يتم ردعه بالطريقة المناسبة. العملية كانت عملية استخباراتية بالدرجة الأولى، ومعرفة أن هناك هدف دسم ومهم جدا في هذا المكان، بالإضافة إلى أن هناك مكان حيوي. دائما السعودية تخشى أن يتم استهدافها بشكل كبير جدا، وقد صاحت وناحت في الفترة السابقة عن استهداف شركة أرامكو. اليوم يأتي هذا التنفيذ لهذه العملية واستهداف هذه الشركة بهذا الصاروخ المناسب كي يحدث بالتالي أضرار كبيرة جدا. حقيقة أننا نتوقع في الأيام القادمة انعكاسات كبيرة جدا على ما حصل من أضرار في هذا المكان بالتفصيل.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تنظر إلى العالم بمنظور جديد، مؤكدا أن الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية. وفي كلمة له أضاف بلينكن أن دور الخارجية هو تعزيز التعاون العالمي، والرئيس جو بايدن تعهد بتعزيز القيادة عبر الدبلوماسية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد إحياء تحالفاتها وشركاتها لمواجهة التحديات، وأن الحلول العسكرية ليست دائما هي الأولوية لدى إدارة البيت الأبيض. وتابع بناء على تجاربنا السابقة فأن الدبلوماسية أولا وليس الخيار العسكري لدى إدارة بايدن. أكدت أحدث الإحصائيات الدولية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 115,769,000 حالة. وأكدت إحصائيات الصحة العالمية ارتفاع الإصابات في أمريكا التي لا تزال متصدرة القائمة إلى أكثر من 20,300,000 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية مسجلة ارتفاعا إلى أكثر من 9,591,000 حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يقول إن السبيل الوحيد لدفع عجلة الاتفاق النووي يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني. طهران تصف الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق بالمشبوه، وتشير إلى ضلوع أصابع خارجية في الحادث. القوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. شكرا لكم كرام المتابعة والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. جيل التغيير الفلسطيني والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أن الجيل الفلسطيني الجديد اكتسب تجربة كبيرة في المواجهة والتخطيط والعمل المثمر لإسقاط المتغيرات الأخيرة التي عمل عليها النظام العربي الرسمي وتل أبيب، مما شكل ناقوس خطر لأجهزة الأمن والمخابرات الصهيونية والدولية. كما رأت هذه الدراسة أن الجيل الفلسطيني بات لا يثق بأي نظام أو جهة خارج دائرة العمل الجهادي لتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني. المراقبون يرون أن الجيل الفلسطيني السابق كان يعتقد أن النظام العربي الرسمي هو الرئة التي من خلالها يستطيع التنفس في نطاق الحرية المنتظرة والتحرير القادم، إلا أن ما حدث في سياق التطبيع غير هذه القناعات ودفع الجيل الجديد للاعتماد على النفس. لا أحد يتوقع أن يرى هذا الانهيار العربي وحالة التهاوي التي بدأتها الإمارات نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، إلا أن هذه التطورات تحولت إلى عوامل قوة لصالح الشعب الفلسطيني الذي خذل في أصعب المراحل التاريخية، مما دفع الجيل الجديد لأن يأخذ المبادرة ويراهن على الحقوق والثوابت والهوية. إن الشعور الفلسطيني بالوحدة في المواجهة كان حاضرا دائما، لكن الشعور بطعنة الخنجر العربي وهو يمزق الأحشاء كان جديدا وقاسيا ومؤلما جدا. الانتفاضة الفلسطينية نحو الوحدة الداخلية والقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الانتخابات وتجديد الشرعية كان أحد آثار حالة الخذلان العربية. المتابعون للشأن الفلسطيني يرون أن المرحلة الجديدة في الأراضي الفلسطينية هي أبعد من فكرة انتخابات تشريعية ورئاسية وما سينتج عنهما، وإنما هي مرحلة تغيير حقيقية لحقبة امتدت منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم. وسيتفاجأ الساسة بأن خيار الشارع الفلسطيني سيتجه من جديد إلى من يقدم مشروعا عنوانه المواجهة بعيدا عن الشعارات الرنانة والأسطوانات المشروخة. الجيل الجديد ينتظر من يقدم مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متكاملا يكرس الصمود فوق الأرض والثبات في المعركة وإعادة تشكيل المقاومة وفق الظروف الملائمة دون تحوير أو تغيير لمفاهيمها، لأن فكرة المقاومة بالنسبة للشارع الفلسطيني فكرة واحدة وإن تعددت أساليبها، فالمقاومة تعني المواجهة والتحدي وفرض الأمر الواقع على المحتل وإعادة بناء الذات بهدف الاستمرار، وقد تختلف الأساليب والأدوات في المواجهة، لكن العنوان العريض الذي سيؤكده الفلسطينيون في هذه الانتخابات أن مشروعهم في ظل الخذلان العربي هو المقاومة، وعليه فمن سيرفع شعارها قولا وفعلا سيحظى بالصوت الفلسطيني. الدليل لما سبق أن كافة الفصائل الفلسطينية التي ستتسابق على صوت المواطن الفلسطيني سترفع شعار المقاومة وستتباهى بتاريخها المقاوم، بما في ذلك حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية والتي ستسعى إلى جذب الجمهور إليها بشعار أول الرصاص أول الحجارة، وستتناسى الحركة في معركتها الانتخابية المساومة والمهادنة والتفاوض، لأن هذه المصطلحات ستكون منبوذة لدى الشارع الذي ما إن يخير حتى يتجه نحو الرؤية المناقضة للتسوية لقناعته الراسخة بأن طريق التسوية لن يوصل إلى سلام حقيقي وإنما إلى استسلام وتنازل عن كافة الثوابت التي رسخها في تاريخه المعاصر.
قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا.
ما حقيقة الوضع الفلسطيني في ظل وجود جيل فلسطيني جديد؟ لماذا يعول المراقبون على الجيل الفلسطيني الجديد لاستعادة الأرض وكنس الاحتلال؟ لماذا تغير موقف الجيل الجديد من الواقع العربي الرسمي؟ وماذا بات يعتمد على نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحية المقاومة والمناضلين والأحرار ومن محور المقاومة من سوريا الصمود والتصدي. أننا منذ الأزل نحن مقاومون ونحن صامدون، ويدنا دائما ستبقى على الزناد طالما هناك في احتلال لأرضنا، وهناك في من يتآمر علينا. وجيلنا هذا وجيل القادم سيكون كما قال: يا أيها الحجر المشعشع ثورة أصبحت في المقلاع أكبر قنبلة، أصخر من الفولاذ أنت مدمرا، واصخر من الطاغوت أنت المقصلة، واصنع صباح النصر من جند الفتى، أطفالنا أشباح هذه المرحلة. فأنت في وجه الرياح مزنجرا، فأنت في أمن البغاة الزلزلة، لا هنت يا حجر التحرر فارتعد، وليخشى الفولاذ أنت الجلجلة، باللحم بالأحجار أشعل ثورة، بورقت يا طفلا يحل المسألة. جيلنا هذا سيناضل وسيرفع رايات النصر فوق أسوار القدس، وجميعا إن شاء الله سنصلي في القدس ونزغرد ونرفع رايات النصر وأناشيد النصر بإذنه تعالى. لكم تحياتي مع وافر التحية. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا جيل التغيير الفلسطيني والخوف الإسرائيلي، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المجتمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. ما حقيقة الوضع الفلسطيني في ظل وجود جيل فلسطيني جديد؟ لماذا يعول المراقبون عليه لاستعادة الأرض وكنس الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجيل الفلسطيني الجديد عاش مرحلة صعبة جدا. الاحتلال الصهيوني كان يشكل بالنسبة لهذا الجيل يعني مأزق وعائق أمام الفلسطينيين، ويمارس كل أشكال القمع والقهر ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي نشأ الفلسطيني الجيل الفلسطيني الجديد وهو يرى المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وعاش مرحلة الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعاش ثلاثة حروب شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات استيطان مستمرة ويعني معارك في المسجد الأقصى المبارك كان يخوضها الفلسطينيون ضد الاحتلال الذي يمارس كل أشكال القمع، ويعني لديه قدرة على أن يعني يسفك الدماء بشكل كبير جدا في صفوف الفلسطينيين دون أن يحاسبه أحد على جرائمه. وبالتالي هذا الجيل الفلسطيني نشأ وهو يعلم أن إسرائيل دولة باغية، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يمكن أن يردعه إلا لغة المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. وبالتالي بدأ ينتفض بكل ما لديه من أدوات، سواء عن طريق الحجارة أو بالسكاكين أو بالسلاح. وأصبح الجيل الفلسطيني الجديد يؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يسترد كل حقوقه من هذا الكيان الصهيوني المجرم.
طيب الآن لماذا تغير موقف الجيل من الواقع العربي الرسمي؟ لماذا بات يعتمد على نفسه؟ هل لديه هذه المقومات؟ هل لديه الإمكانيات اللازمة؟ على ماذا يعول هذا الجيل؟
يعني بالتأكيد الواقع العربي الرسمي هو واقع مزري وصعب وواقع يعني محبط بالنسبة للفلسطينيين. كل المواقف العربية على المستوى الرسمي لم تكن على مستوى الحدث وما تشهده الأراضي الفلسطينية وما يشهده الشعب الفلسطيني من جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي بحق الأرض والإنسان والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الجيل الفلسطيني يرى أن الدول العربية لم تعد حتى طرفا محايدا إنما شريكا في ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات على يد الاحتلال الصهيوني. كل يوم نرى أن هناك تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم وعلاقات مستمرة بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، وهناك تعاون على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري بين بعض الدول العربية وبين الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذا كله خلق صورة لدى الجيل الفلسطيني الجديد بأن العرب الرسميين لن يقفوا إلى جوار الفلسطينيين ولن ينصروا القضية الفلسطينية، وهذا الذي جعلهم يعتمدون على أنفسهم في مواجهة هذه التحديات. هم يروا أنهم قادرين على مواجهة الاحتلال طالما بقي الفلسطيني متمسكا بثوابته وبأرضه ومقدساته ولا يتنازل عن حق من حقوقه. هم يروا أنهم قادرين على أن يواجهوا هذه السياسة الصهيونية لأنهم أصحاب حق، وأصحاب الحق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عن حقهم ويناضلوا ويجاهدوا ضد هذا الاحتلال الصهيوني بكل الأشكال الممكنة وبكل الأدوات التي يعني تحت أيديهم حتى ينتزع حقوقهم، حتى ولو كان حجم الخسائر الفلسطينية كبير جدا، لكن تبقى دائما إرادة الفلسطيني أقوى من هذا الاحتلال. والفلسطيني الذي يؤمن بقضيته وبعدالة هذه القضية يدرك أن المشوار ليس سهلا وأن طريق التضحيات يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الشعب الفلسطيني الكبير، ويحتاج إلى يعني أن تراق الدماء في سبيل قضيته ومن أجل انتزاع حقوقه واستعادة مقدساته وأرضه من هذا الاحتلال.
طيب ما انعكاسات تهافت النظام العربي الرسمي على التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف يمكن النظر إلى تداعيات هذا التطبيع؟
لا شك أن هذا الأمر يعني أوجد حالة من يعني دعنا نسميها يعني تنغيص في حياة الفلسطينيين.
نعم.
عندما يروا أن الدول العربية تقوم بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم وتتهافت لإقامة علاقات مع هذا الكيان الصهيوني، فهذا الأمر أصاب الفلسطينيين في مقتل. ويعني الفلسطيني الذي كان يعتقد أن هناك انتداب عربي للقضية الفلسطينية وأن هناك مصرة من دول عربية للقضية الفلسطينية أصبح الآن يعلم أن القضية الفلسطينية ماتت عبئا على تلك الأنظمة العربية التي يعني للأسف الشديد وطبت علاقاتها مع الإسرائيليين على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي يعني أقرتها الشرعية الدولية. وبالتالي أين دور يعني هذه الدول العربية في نصرة القضية الفلسطينية وأين دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ كل ما نراه هو عمليات تهافت وتطبيع من قبل الرسميين العرب مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وإقامة تحالفات في المنطقة والحديث عن أعداء جدد تحاول هذه الدول الدكتاتورية أن ترسم لها مسارات أخرى حتى لا تشتبك مع الاحتلال، وتحاول أن توجد أعداء جدد تلهي بها شهوبهم وتبعدهم عن القضية الفلسطينية. الفلسطينيون يدركون أن الدول العربية باتت تعتبر أن القضية الفلسطينية عبء ثقيل عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منها، وبالتالي هذا الذي يدفعهم إلى التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني ويدفعهم إلى الاستمرار في التنكر لكل الحقوق الفلسطينية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن الفلسطينيين يفقدون الثقة في هؤلاء الزعماء العرب ويراهنون فقط على الشعوب الحرة والشعوب الأبية التي تخرج لتنصر القضية الفلسطينية، والتي لن تصمد طويلا على هذه السياسة الرسمية وإنما ستنتفض يوما ما في وجه هؤلاء الزعماء وتنصر القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، فيما يتعلق بيعني الانتخابات الفلسطينية، الآن نلاحظ أن اللاعبين الفلسطينيين أو المتنافسين الفلسطينيين يتسابقون في الانتخابات الفلسطينية على كسب الأصوات من خلال رفع شعارات المقاومة والتحرير، حتى أولئك الذين ربما في حتى الفترة الماضية نفضوا أيديهم من المقاومة، خاصة بشكلها المعروف وهي المقاومة المسلحة.
يعني هناك، حتى نكون صراحة أكثر، هناك تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي ومحاولة للتأثير على المسارات السياسية لحركات الفلسطينية، سواء حركات المقاومة أو حتى مسار السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يعني للأسف الشديد لا زالت تتمسك بأوسلو كمرجعية لها في الانتخابات، في أي انتخابات تقوم بها، وهذا ما يؤدي إلى فشل دائما جولات الحوار والتواصل الفلسطيني الداخلي. وبالتالي الفصائل الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس تحديدا يعني ترى في أن الانتخابات من الممكن أن تفرض خيارا فلسطينيا عليه إجماع، وهو خيار المقاومة الفلسطينية، لذلك ترفع شعار المقاومة على أنه يعني هو الخلاص من هذا الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني ينحاز دائما إلى خيارات وثوابت الشعب الفلسطيني، وأولى هذه الخيارات هو المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي لانتزاع أرضنا من بين براثن هذا الاحتلال الصهيوني البغير. لكن هذه تبقى مجرد شعارات طالما أن الأمور يعني لم يتم يعني بناؤها على أسس سليمة وقواعد متينة. كان يجب في البداية أن يتم التوافق على برنامج وطني، يتم التوافق عليه بين السلطة الفلسطينية والفصائل، من أجل أن يكون هو المرجعية للفصائل الفلسطينية، وألا تكون اتفاقية أوسلو هي المرجعية. كان يجب أن يكون هناك إعادة بناء لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان يجب أن يكون هناك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أولا قبل الشروع بانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية. كل هذه الخيارات تنازلت عنها حركة حماس طواعية، وهي نوع من التفريط في الحقوق الفلسطينية، وقد تؤدي في النهاية إلى نسف الانتخابات من جذورها، خاصة أن السلطة الفلسطينية لا زالت غير جادة في موضوع الانتخابات، لأنها لم تقم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها، وتواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، ولا زالت تمنع تحكم حريات يعني المواطنين الذين يريدون أن يترشحوا للانتخابات، وترفض أن يقوموا بعمل ندوات طرح برامجهم السياسية. وهذا كله يعني يدل على أن هناك نوايا غير صادقة من قبل السلطة الفلسطينية، ويعني قد تؤدي في النهاية إلى فشل الانتخابات. لذلك الرهانات دائما على أي خيار آخر غير خيار مقاومة وهي رهانات فاشلة، وتنتهي إلى فشل كبير ما لم يتيقظ الفلسطينيون وخاصة فصائل المقاومة إلى هذه النقطة تحديدا.
يعني بأي اتجاه ترون هذه الشكوك؟ يعني ماذا تقصدون بها؟
يعني أرى أن الانتخابات الفلسطينية من الصعب أن تجرى، وأن كل ما يتم أو يدور الآن هو نوع من الحوار الفلسطيني بغرض يعني محاولة اكتساب رئيس السلطة الفلسطينية للشرعية، خاصة أنه يعلم أن شرعيته منقوصة، وأن دول المجتمع الدولي طالبه بتجديد شرعيته من خلال انتخابات، لكنه يريد انتخابات تفصيلية يعني مفصلة على ما يريد هو، وليس على ما يريده الشعب الفلسطيني وفصائله الفلسطينية. لذلك الانتخابات قد تنتهي، أو الجهود والحوارات قد تنتهي في النهاية إلى لا شيء، لأن هناك بوادر بأن اللقاء والحوارات التي تجري في مارس القادم مهددة بالفشل، بعد أن صرح أكثر من قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وفي حركة فتح أنه لا مفاوضات جديدة بشأن الانتخابات، وأنه يريد أن يؤجل كل القضايا العالقة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وهذا ما لم تقبل به الفصائل الفلسطينية، وترفضه رفضا قاطعا. قبل قليل أصدرت جبهة الديمقراطية وجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي موقفا أنها لا يمكن أن تقبل بأن يتم تأجيل الحوار في مارس فيها في مارس في هذا الشهر، وأنها تريد أن تستأنف الحوار على أسس وطنية، وتريد أن يكون هناك إجابة على الكثير من القضايا العالقة والتي لا زلنا ننتظر أن تقدم عليها السلطة، خاصة أن السلطة تفرض عقوبات على قطاع غزة وتمنع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وهذا بحد ذاته قد يؤدي إلى فشل الانتخابات ومنع إنفاذها، طالما أن السلطة بقيت متمكنة في مكانها وترفض أن تقوم بتقديم تسهيلات إلى سكان قطاع غزة.
طيب، وبالتالي بأي اتجاه ترون الأمور؟ ما هي المآلات المتصورة لها لديكم؟
الأمور والمآلات واضحة تماما. الأمور والمآلات تحدث عنها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال أنه لا مفر أمام الفصائل من البدء بعمليات إشغال حقيقية للاحتلال من خلال الاشتباك الدائم والمستمر مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وأن المواجهة مع هذا الكيان يعني هي السبيل الوحيد لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وبالتالي الفصائل الفلسطينية يجب أن تتوافق فيما بينها حتى لو كان هذا التوافق بعيدا عن السلطة الفلسطينية، أن تتوافق فيما بينها على آلية لمواجهة الاحتلال الذي لا زال يتربص به الفلسطينيين، والذي يتحدث عن عمليات عسكرية قد يشنها على قطاع غزة في أي لحظة، ويقوم بعمل تدريبات على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، يعني يتحدث في أنه سيقوم باقتحام مدن وبشن عدوان بري وبحري وجوي على القطاع، وهذا كله يجعل الفصائل المقاومة في حالة استعداد دائم لأي مواجهة. والأمور يعني إذا أردنا أن نصلح البوصلة ونوجهها وجهتها الصحيحة، فيجب أن نبقى يعني ضاغطين على الجناد، وأن يبقى توجهنا إلى التفرغ لهذا الاحتلال الصهيوني وإحباط مخططاته ومؤامراته، خاصة أن هذا الاحتلال لديه مخططات واضحة، يتحدث عن ما يسمى ب يعني صفقة القرن، ويتحدث عن يعني مسلسل الضم الاستعماري لمنطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويتحدث عن الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وكل هذه أخطار تواجه الفلسطينيين، وعليهم أن يتحدوا لأجل إحباط مخططات الاحتلال وأهدافه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أحبتنا الكرام، على وجه سرعة نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي يقول: الأنظمة العربية خانت القضية الفلسطينية وباعتها للكيان الصهيوني وأمريكا الشيطان الأكبر، وإيران الإسلامية دعمت وما زالت تدعم القضية الفلسطينية حتى زوال الكيان الغاصب من أرض فلسطين الغالية. الأخ منصر القارمة يقول من اليمن: نحن واثقون بنصر الله والكيان الصهيوني إلى زوال لا محالة، كما وعدنا الله في النصوص الشريفة في القرآن، وأظن أن اليهود يعلمون ذلك، فمن يأتي هنا فمن هنا تأتي مخاوف اليهود. شكرا للأخ منصر على هذه المشاركة. الأخت علي من البحرين تقول: إن القدرة والسطو والاستحواذ لا تعني قوة، بل القوة هي الشعور بالانتماء للأرض والوطن والإحساس بجذورها تسري في العروق، فهم يضحون بكل ما لديهم وبدمائهم حتى أولادهم وبيوتهم، أولئك هم الأقوياء، ولا يلغي حقهم سطوة الجبارين ولا المدعين القالين لهم والتاركين لحقهم. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. نكمل ما أخذنا في الحلقة الماضية من حقوق الأصدقاء، ومن جملة هذه الحقوق نعم المداراة. الأصدقاء مهما حسنت أخلاقهم وقوت علائق الود بينهم، فإنهم عرضة للخطأ والتقصير لعدم عصمتهم عن ذلك. فإذا ما بدرت من أحدهم هنات وهفوة في قول أو فعل، كخلف وعد أو كلمة جارحة أو تخلف عن مواساة في فرح أو حزن ونحو ذلك من صور التقصير، فعلى الصديق إذا ما كان واثقا بحبهم وإخلاصهم أن يتغاضى عن إساءتهم ويصفح عن زللهم، حرصا على صداقتهم واستبقاء لودهم. إذ المبالغة في نقدهم وملاحاتهم باعثة على نفرتهم والحرمان منهم. قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. وكذلك يوصي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن بمداراة الصديق المخلص والتسامح معه والحفاظ عليه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: احمل نفسك من أخيك عند صرفه على الصلة، وعند صدوده على اللطف المقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو تفعله بغير أهله، لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغيظ، فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يليل لك، وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيعن حق أخيك اتكانا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. الوصية في نهج البلاغة. وقال الإمام الحسن عليه السلام لبعض ولده: يا بني لا تواخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا استبطنت الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العثرة، يعني إذا خطأ قصر معاك. والمواساة في العسرة في الشدة. قال الشاعر بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئته، وأي الناس تصفو مشاربه. ومن أروع صور مدارات الأصدقاء وأجملها وقعا في النفوس الإغضاء عن إساءتهم والصف عن مسيئهم. وهناك مظاهر وأساليب رائعة، من جملتها أن يتناسى الصديق الإساءة ويتجاهلها ثقة بصديقه وحسن ظن به واعتزازا بإخائه، وهذا ما يبعث المسيء على إكبار صديقه ووده والحرص على صداقته. ثانيا أن يتقبل معذرة صديقه عند اعتذاره منه. ثالثا أن يستميل صديقه بالعتاب العاطف الرقيق استجلابا لوده، فترك العتاب قد يشعر بإغفاله وعدم الاكتراث به، أو يهمه بحنق الصديق عليه وإضمار الكيد له. ولكن العتاب لا يجدي نفعا ولا يستميل الصديق إلا إذا كان العتاب عاطفيا رقيقا كاشفا عن حب العاتب ورغبته في استعطاف صديقه واستدامة وده، إذ العشرة فيه والإفراط منه يحدثان رد فعل سيء يضاعف نفار الصديق ويفصم عرى الود والأخاء. يعني في حالة العتاب ينبغي الإنسان أن يكون متوسطا، ينبغي أن لا يسرف في العتاب. ولذلك حثت الشريعة الإسلامية على الصفح والتسامح عن المسيء وحسن مداراة الأصدقاء خاصة والناس عامة. قال تعالى وهو يشير إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله في مداراة الناس: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض، يعني بالمقدار اللي الفرائض أداءها من الواجبات ولا يمكن التساهل فيها، كذلك مداراة الناس. وقال صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس، وخصوصا مداراة الجار. الجار له حقوق في الإسلام، وينبغي على المسلم أن يداري جاره ويراعيه. لقد جهد الإسلام في حث المسلمين وترغيبهم في التآزر والتعاطف ليجعلهم أمة مثالية في اتحادها وتعاضدها على تحقيق أهدافها، ودأب الإسلام على غرس تلك المفاهيم السامية في نفوس المسلمين ليزدادوا قوة ومنعة وتجاوبا في أحاسيس الود ومشاعر الأخاء. ومن هنا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيب في الإرث. وعن إمامنا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل 40 دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وناهيك في حرمة الجار وضرورة رعايته قول النبي صلى الله عليه وآله، الحديث الذي مر عن أمير المؤمنين: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، يعني عن أمير المؤمنين ينقل الرواية عن رسول الله، والرسول يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار. وقال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. وعن إمامنا الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. وقال الصادق عليه السلام: إن يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: يا ربي أما ترحمني؟ أذهبت عيني وأذهبت ابني؟ فأوحى الله تعالى إليه: لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت، وفلان يعني جارك إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا. إشارة إلى أن لابد للإنسان أن يراعي حقوق الجار، حتى أن الشريعة بعض الأحيان رتبت بعض الحقوق، لأنه إذا اشتم الجار رائحة الطعام يستحسن لصاحب الطعام أن يرسل شيئا إلى جاره إلى هذه الدرجة. ومن طريف ما يحكى في حسن الجوار أن رجلا كان جارا لأبي دلف ببغداد، فأدركته حاجة وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بيع داره، فساوموه فيها فقومها لهم 1000 دينار، فقالوا له: إن دارك تساوي 500 دينار. فقال: أبيع داري 500 وجوار أبي دلف 500، يعني إشارة إلى الجار الطيب. فبلغ أبا دلف الخبر فأمر بقضاء دينه ووصله، ووصله وقال: لا تنتقل من جوارنا، فانظر كيف صار الجوار يباع كما تباع العقار. ومن هنا يتحدث القرآن عن أهمية الجار، عن آسيا بنت مزاحم حينما سألت ربها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قدمت عندك هذا الظرف، يعني اختارت جوار الله، قدمت الجار، اختارت جوار الله، ما قالت رب ابن بيتا لي عندك في الجنة، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. إشارة إلى أهمية الجوار والجار. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يراعي حقوق الجار حتى بالنسبة للإنسان غير المسلم. يقال بعض اليهود، أحد اليهود اللي كان قريب من رسول الله أو من النصارى، وكان يرمي على رسول الله صلى الله عليه وآله الفضلات حينما ينتهي من الصلاة، وافتقد النبي 3 أيام فسأل عنه، قيل له إنه مريض، فقالوا: امشوا بنا لعيادته. فقالوا: يا رسول الله، تعود هذا الذي كان يرمي عليك في كل يوم الفضلات؟ قال: بلى، هكذا أدبني ربي بحسن الجوار وصلة الجار والإحسان إلى الجار. ثم أقبل لعيادته، فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله مع مجموعة من أصحابه قال: مد يديك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار من المسلمين ببركة أخلاق النبي ومراعاة حقوق الجار. وفقنا والله وإياكم لمراعاة حقوق الأصدقاء والجيران، إنه سميع الدعاء قريب المجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إسلام دين المحبة، إسلام دين المحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك، واستعن